الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد ولعن أعداءه. وآل محمد ديگين ديگه. مر معنا أن الكلمة على أربعة أقسام، صحيح؟ على أحد المباني، وهي ثلاثة أقسام على المبنى الآخر الذي لم يلتزم به ابن هشام، صح؟
هل
تزم
ابن هشام؟ احنا ما
نعرف ده يلتزم به، اذا الذي التزم به
لا نحن الشيعة نلتزم برأي ابن هشام،
نلتزم برأي ابن هشام، هذا عائد الى اجتهادك في المسألة، فان وافقته في الدليل واقتنعت بالدليل الذي يذكره فهو لك وتأخذ به، وان لم تقتنع بدليله تذهب وتبحث عن دليل اخر لتؤيد به مسألتك وتأخذ بما يمليه عليك دليلك، إذ إن القاعدة العامة تقول نحن أبناء الدليل كيفما مال نميل، حتى ولو أدى بنا الدليل إلى إنكار الله سبحانه وتعالى فحجتنا تكون مع الدليل، صحيح؟ شوفنا زعنا لا واقعا هيك بالنسبة لها، لو هيك الدليل على الله سبحانه وتعالى إثبات الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى دليل، لأنهم قد ذكروا أن إثبات الواجب عز وجل أمر فطري، أمر فطري، ولكن نحن نطول في مقام الجدل، يعني في مقام التخاطب مع الآخرين، في مقام إثبات المسألة للآخرين، حتى لو أدى الدليل إلى إنكار الواجب أصلا نحن كيف يمكن لنا أن نؤمن بواجب للوجود من دون دليل؟ أصلا من الذي قال أن هناك واجبا للوجود غير الدليل؟ لا شيء غير الدليل هو الذي أدى بنا إلى هنا، وإن كان الدليل هنا استعمالنا للفظ الدليل فيه نوع من التسامح، حيث إن الدليل إنما يطلق على ما يثبت أمرا نظريا، حينئذ ما نثبت به أمرا نظريا يسمى دليل، أما ما نثبت به أمرا بديهيا يسمى تنبيها. أنا موجود، وجود بالنسبة لي بديهي، لكن قد يغفل الواحد عن وجوده في بعض الأحيان، ستر أكف على وجهه بفيه تنبيه، تنبهه إلى وجوده، كالسوفسطائيين الذين أنكروا وجود أنفسهم بعض المدارس السوفسطائية، فكان العلاج من الفلاسفة أنك لو أتيت لهم بمئة تنبيه أو دليل لا يقطعون، ماذا عليك أن تفعل؟ أن تضربه، فإن قال لك لماذا تضربني؟ قل له أنا لا أضربه، أنت أصلا تنكر وجود الضرب، تضربه كفا، لماذا تضربه؟ أنت تنكر وجود الضرب، كما فعل بهلول كما ينقل مع أبي حنيفة، حيث كان ينكر أنه يمكن أن يعذب الله سبحانه وتعالى إبليس بالنار، حيث أن إبليس مخلوق من النار، فكيف تحرق النار النار؟ فجاء له بقطعة من طين وضربه بها، فاشتكى أبو حنيفة عند الحاكم فقال له ضربته على مبنى هو ينكر أن النار تحرق النار، فيلزم أن ينكر أن الطين يؤذي الطين، هو من طين خلطته من طين فالطين لا يؤذيه، فإذا حتى لو أدى بنا الدليل إلى هكذا مسألة خطيرة بالنسبة لنا، لكن لا ينبغي أن نفزع من ذلك، المهم أن نمتلك الدليل على ما نقول، كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن امتلكنا برهانا طبعا، وكما ذكرنا في الجلسة الأولى عندما نقول امتلكنا برهانا ليس مرادنا أن ندخل إلى البحث بخلفيات مسبقة، ليس مرادنا أن ندخل إلى البحث بيد ورجل مكسورتين أو مشدولتين، لا، مراد أن نكون مخلصين نية بيننا وبين الله ونبذل كل جهد في المسألة، لا نترك شاردة ولا واردة، عند ذلك نكون مبرئ الذمة فيما لو وصلنا الدليل إلى نتيجة. وإلا أن يدخل الواحد منا إلى بحثه هو من البداية أثبت أن الولاية لأبي بكر وعمر وعثمان، ثم دخل ليبحث هل من الممكن أن لا تكون لهم الولاية، من الطبيعي أن ينتهي في النتيجة إلى أن الولاية لهم، لأنهم من قبل قد أثبت النتيجة. هو في الواقع لا يبحث عن النتيجة، هو يبحث عن شيء يؤيد به تلك النتيجة. حينئذ ينبغي أن يخشى الواحد منا من نتيجة الدليل، لأنه يكون مغرضا، وإلا في غير ذلك فلماذا الخوف؟ الله عز وجل يبرئ ذمتنا حينئذ، أصلا هو جعل عقولنا حجة علينا. إثباته عز وجل إنما يكون بالعقل فقط، الطريق الوحيد لإثباته هو العقل، العقل يرشدنا إلى وجوده سبحانه وتعالى، وقد جعل عز وجل هذا العقل حجة علينا، فما يوصلنا هذا العقل إليه يكون حجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أقسام الكلمة إذن أربعة أو ثلاثة، لا بد لكي تتم الفائدة من ذكر هذه الأقسام ونحصل الفائدة في علم النحو، من أن نميز هذه الأقسام عن بعضها البعض. لهذا جاء المصنف ليذكر لنا بعض العلامات، وقد قلنا إن من خصوصية العلامة وما ينبغي أن تتصف بها العلامة حتى تكون علامة هي الاختصاص والانحصار في القسم. فإذا ذكرنا علامة للاسم فلا بد وأن تنحصر هذه العلامة في الاسم، وإلا سوف تكون علامة عامة تدل على الاسم وعلى غيره كالحرف أو الفعل، فلا بد من الانحصار في الدلالة. ما هي العلامات التي ذكرها المصنف للاستدلال على الاسم؟ كيف نعرف أن هذه الكلمة اسم؟ إذا كان معرفا بالألف واللام. اثنين، التنوين. ثلاثة، الحديث عنه بحروف الجر، حيث أن حروف الجر لا تدخل لا على الأفعال ولا على الحروف، طبعا لا تدخل على الأفعال ولا على الحروف، المراد منه دخولها على اللفظ أم المعنى؟ دخولها على المعنى. وإلا لو قلت مثلا ذهب زيد إلى المدرسة، بماذا جرت المدرسة؟ بإلى. ماذا قلت؟ بإلى. فأدخلت حرف الجر الباء على إلى، كيف لا تدخل حروف الجر على الحروف؟ إلى حرف جر والباء حرف جر، دخل الحرف على الحرف. إذن العلامة التي
على أسماء وحرف بيت
صحيح، ولكن نحن قلنا العلامة لابد أن تكون مختصة، فإذا دخلت على شيئين لا تصبح علامة، تكون علامة لهما لا علامة لأحدهما. دخول الباء على إلى هنا دخول صوري، تدخل على لفظ إلى وليس على معنى إلى، وهذا من الإشكالات التي قد يذكر، أنه كيف تقولون مثل أيضا يقولون حروف الجر لا تدخل على الفعل، ضرب زيد، كيف رفع زيد؟ بضربة، عامل الرفع ما هو؟ رفع بضربة، فدخل حرف الجر الباء على الفعل ضربة، مع أن حروف الجر لا تدخل على الأفعال، دخلت على لفظ الفعل ولم تدخل على معنى. تتذكرون نحن ذكرنا حرف الجر أصل لماذا سمي، قلنا لماذا سمي حرف جر؟ لأنه يجر معنى إلى معنى فيدخل على المعنى، أما هنا لم يدخل على المعنى، دخل على الصورة، دخل على اللفظ فقط. كان في سؤال؟
نقول
طبيعي، ولكن المهم أن نلتفت، بعض الأحيان ما بيكون إشكال، بيكون مغالطة بالواقع، يعني مسألة تكون التبس علينا الأمر فيها كاستعمال اللفظ في معنيين مثلا، هم يستعملونه في معنى ونحن نفهم منه معنى فينشأ عندنا شبهة، ولهذا سميت شبهة شبهة لأنها تشبه الحق، نظن أنها حق ولكن هي في الواقع كانت شبهة بالنسبة إلينا. طيب، إذن التنوين و حديث عنه. بالنسبة إلى ال ذكر بعضهم إشكالا على تعبير المصنف، قال المصنف: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل. في الشرح ماذا قال؟ علامة من أوليه وهي الألف واللام. إذا في المتن قال كأل، في الشرح ماذا قال؟ كالألف واللام. ذكر بعضهم فقال: كان عليك يا ابن هشام أن تقول العلامة الأولى أداة التعريف. لماذا كان عليك يا ابن هشام أن تقول العلامة الأولى هي أداة التعريف؟ قال: الوجه في ذلك أن النحاة كما سوف يأتي معنا في بحث التعريف قد اختلفوا في أن الذي يحصل التعريف عندما أقول رجل وأريد أن أعرفه فأقول الرجل، الذي يحصل التعريف هو لام أم مجموع الألف واللام؟ هناك بحث بينهم، منهم من التزم بالقسمين معا ومنهم من التزم بجزء منهما فقال الجزء هو الذي يؤدي التعريف. هذا من جهة. من جهة أخرى ليست أداة التعريف عند كل العرب اللام أو الألف واللام، فبعض العرب كبني حمير أداة التعريف عندهم أم، فبنو حمير يقولون أم صيام، وبقية العرب يقولون الصيام. وكما تدل هذه على أن هذا اسم، تدل هذه على أن هذا اسم، إلا أن تعبير المصنف كأل أو كالألف واللام يدل على هذا، يشمل هذا أم لا يشمله؟
لا يشمل.
فيكون تعبير المصنف قاصرا عن أداء المعنى الحقيقي للعلامة، فالعلامة هي ما يؤدي التعريف، وما يؤدي التعريف أعم من أم وأل، أعم من أل على الخلاف الموجود من النحاة في أن القسمين هما ما يؤدي التعريف، أم أن جزءا من هذين القسمين هو الذي يؤدي أل التعريف. هذا بالنسبة إلى أل. وأما بالنسبة إلى العلامة الأخرى، العلامة الأخرى أيها الأعزاء هي التنوين.
كألف واللام الواحد.
نعم،
قلت الألف الألف أو اللام
أو أم. عندئذ كان ينبغي عليه أن يقول الألف واللام
مثال الألف مثال
أو اللام
أو أم،
أو أم
مثال الألف مثال اللام الواحد،
مثالهما واحد الرجل. لكن في هذا ما الذي أفاد التعريف، المجموع أم الجزء؟ هنا وقع الخلاف. يعني لا يوجد عندنا عربي يقول الرجل هكذا، لا يوجد في اللغة العربية هكذا كلمة، كل ما هو في اللغة العربية هو هذا، غير الأمر أن هذين معا لا بد أن يجتمعا حتى يفيدا التعريف، أم أن الذي أفاد منهما هو الجزء؟ الخلاف هنا، وإلا كل العرب تقول الرجل على بني حمير. العلامة الثانية هي
اختلاف الألف وقع.
ها؟
اختلاف الألف وقع. هل الألف واللام أو بس اللام؟
كل القسمان أم الجزء؟ طيب، التنوين. ما هو تعريف التنوين؟ ذكر المصنف تعريفا للتنوين. فقال: التنوين هو عبارة
النون زائدة
عن نون زائدة ساكنة تضحك ماذا؟ الألف لفظ لا تقطن لغير توكيد. فلاحظنا تعريف التنوين نجده طويلا، ولكن هل من فائدة لهذا الطول أم أنه طول بلا غلة كما يقال؟ طول بلا غلة يعني طول بلا فائدة. لنرى
فيه فائدة إن شاء الله. لنرى تلك الفائدة.
التنوين تعالوا لنقول هكذا. التنوين هو
النصب.
إذ إننا عندما نقول رجل
في الواقع نحن نقول رجل
صحيح؟ رجل للواحدة الأولى التنوين هو أنه نفرق بينهما لا سيما إذا لم نلاحظ كسبا. لكن إذا التزمنا بأن التنوين هو النون فبأي آلاء ربنا سوف نكذب؟ بأي المشاكل سوف نقع؟ سوف نتورط في مشاكل عديدة. كيف؟ التنوين إذن سوف نتبنى بدوا أن التنوين هو النون. التنوين هو النون. التنوين هو النون يعني كلما وجدت نون فهي تنوين وكلما وجد تنوين فهو نون لأن الفرض أنهما متساويان. الإنسان والحيوان الناطق ما هي النسبة بينهما؟
تساوي.
فكل إنسان حيوان ناطق وكل حيوان ناطق إنسان. طيب حينئذ التنوين هو النون نقول نصر فيه نون أم ليس فيه نون؟
نصر
نصر ما ورق فيه نون فإذا هذه النون تنوين.
لا
سنرى الآن لا تقول لا. لماذا؟ لأننا تبانينا على أن نلتزم بأن التنوين هو النون. تبانينا الآن اتفقنا نحن اتفاق مرحلي لمرحلة لدقيقتين فقط. تعالوا لنتفق على أن التنوين هو النون لنرى في أي لو التزمنا بهذا ما هي المشاكل التي ستواجهنا. إذا واجهتنا مشاكل سوف نضطر إلى كل قيد من هذه القيود التي ذكرها المصنف. حينئذ تظهر لنا فائدة هذه القيود. إذا انطلق لنا ماذا سوف نفعل؟ سوف نورط أنفسنا في مشاكل التعميم ثم نضطر إلى التقييد فنرى بكل قيد من هذه القيود أي مشكلة سوف ترتفع لنا ثم نصل إلى النهاية فنصل إلى بر الأمان حيث تبقى النتيجة التي نحصل عليها هنا هي نفس هذا. عندئذ نضع علامة التساوي بين هذا وبين النتيجة التي سوف نحصل عليها هنا. إذا إلى الآن سوف ندعي أن التنوين هو نصر فيها نون فإذا هذا تنوين. انكسر فيه نون أم لا؟
فيه نون.
إذا هذا تنوين. النساء يضربن فيه نون أم لا؟
لا.
نصر نونه في الأول أم في الآخر؟
الأول.
إذا هذا ينبغي أن يكون تنوينا بناء على هذه المساواة. نصر ملفوظة أم مكتوبة؟ ملفوظة
ومكتوبة
لفظا لا خطا. في الآية الكريمة ماذا يقول الله تعالى للناس؟ فعن فن بعض العربي وردت عنه هذه الكلمه ممن يحتج بقولهم يعني هذه جمله معترضه لا بد وان ناخذها ممن يحتج بقولهم هذا هذه النون نون ماذا؟ توكيد خفيفة أم ثقيلة؟ خفيفة لا نسف عن. من أين علمنا أنها نون توكيد وليس نون نسوة؟ النسوة
لا لا
يقولنا لا نسف عن
لا لا دخل الأرض
لا محركة محركة مبنية على السكون
أحسن. معنون النسوة يبنى على يضرب نعم معنون التوكيد يبنى على الفتح. هذه علامة مهمة للتمييز بين نون التوكيد الخفيفة ونون النسوة حيث إنه يوجد شيء لا نفتح التساوي بينهما ولا من الظاهر أنه لمن تمرس على اللغة العربية من الواضح له يضربان ويضربن واضح له التمييز بينهما. فإذا ورد عن بعض العربي لا نسف عن نون التوكيد جاءت عندهم هكذا طيب هي نون النون جمعت كلها حتى هذه الألف هي نون في الواقع لأنها كتبت على هذا الشيء عند بعضهم كما أن أهل التعريف كتبت عند بني حمير كانت أم قال له التعريف عندهم كانت عبارة عن هذه عن نون زائدة بهذا القيد ماذا خرج خرج نحو نون نصر حيث إنه وإن التزمنا أن التنوين هو النون على إطلاقه التنوين هو النون إلا أن نون نصر زائدة أم أصيلة فإذا هذه النون خرجت فما كان من هذا القبيل ليس تنوينا هذا بأي قيد خرج بقيد الزائدة التنوين نون نون أصيلة أم زائدة
في بعد غير شرط
ثالثة
الحق الآخر
ساكنة بقيد الساكنة أيضا بقيد زائدة إذن خرج هذا ولكن هل تبقى نون النسوة داخل أم لا؟
داخل
لأنها نون زائدة أيضا نون النسوة نون زائدة أصل الفعل يضرب هو خالد من النون فنونه لا نون فيه زائدة نونه زائدة بقيد ساكنة خرج نون النسوة لأنها ليست ساكنة طيب إذا هناك فائدة من القيد الثاني أم لا؟ لو لم يأتي به لفورطنا في أن نعتبر نون النسوة تنوينا لأنه نون وزائدة أيضا غاية الأمر ما يميزه عن التنوين أن نون التنوين هي عبارة عن نون ساكنة إلا أنها ماذا؟ يشتركان في زيادة كلاهما نون زائدة التنوين نونه ساكنة أما نون النسوة وإن كان زائدة إلا أن نونه متحركة فخرج نون النسوة بقوله تلحق الآخرة انكسر هذا نونه ساكنة أم لا ساكنة زائدة أم لا إلا أنها زائدة في الأول أم في الآخر في الأول فيخرج ما كان من النونات زائدا ساكنا الا انه في الاول او في الوسط في الوسط مثل ماذا في النون استعندل اصله استعندل لا هذه النون التي هنا نون زائده ام اصيله مثل إحرنجم أصله حرجم إحرنجم إحرنجم مثل الإبلو فنون إحرنجم زائدة متحركة أم ساكنة ساكنة إلى هنا لم تخرج في الآخر أم في الأول أم في الوسط
في الوسط
فبقيد الآخر خرج ما كان في الأول مثل انكسر وخرج ما كان في الوسط مثل بعد إذن هذا القيد له فائدة عظمى بدونه
نتوقف في مشاكل. طيب لفظا لا قصدا، اذا نون زائدة ساكنة تلحق الآخرة لفظا لا خطا. ها
في الفضلات
يقصد بها لفظا؟ نعم، هي تلفظ نون التلوين، التلوين يلفظ ولا يكتب. نون زائدة تلفظ الآخر لفظا لا خطا. يضربا، هذه نون التوكيد الخفيفة زائدة عن أصلها لاحقة من الأول عند الآخر، مرفوضة ومكتوبة عن فقط مرفوضة، مرفوضة ومكتوبة. فهذه التي نحن نريدها تلحقه لفظا، أما خطا فلا تلحقه، فيحصل الفرق بين هذه النون. تبقى عندنا مشكلة وهي في مثل نفس عام نسفعا فيما لو لم تكن نون التوكيد هذه مكتوبة أي لاحقة له لفظا لنسفعا، إلا أنها في الخط غير موجودة، فهذا ينبغي أن نعتبر نون التوكيد حينئذ تنوينا. فجهر القيد هذا الذي يلفظ ولا يكتب لا بد أن يكون لغير التوكيد، فإن كان للتوكيد فلا يكون تنوينا، فيخرج نحو حتى فينحصر عندنا. إذن التنوين نعيد نون التوكيد الخفيف، نون زائدة عن أصيلة
زائدة،
ساكنة عن محركة ساكنة، تلحق الأول أم الآخر؟ تلحق الآخر. تلفظ في الكلام وتكتب أم تلفظ ولا تكتب؟ تلفظ ولا تكتب. فبقيد لا خطا خرجت نون التوكيد التي الخفيفة التي نسطرها ونكتبها في المتن، إلا أن بعض العرب جاء بنون التوكيد الخفيفة في بعض كلماته ولم يكتبها، فقال لنسبعا على هذا الشكل، جاء بهذه الألفاظ. وعلم من قوافي القصيدة أن في المقام نون التوكيد الخفيفة، فنحن نقطع بل من بناء الكلمة على الفتح نقطع بأنه لا يوجد مصور للبناء هنا إلا وجود نون. طب أين النون؟ نتبنى أنها موجودة على نحو التقصيد، فالنون التوكيدية الخفيفة الساكنة الزائدة التي لفظت ولم تكتب مقصر. حينئذ المعادلة سوف تصبح هكذا، أن التنوين له مصداقان وما نعبر ونشير إليه بهذا وما نعبر ونشير إليه بهذا، يعني بنون التوكيد الخفيفة حال كونها مقدرة إلا أنها عاملة. يقول المصنف وهذا ليس معادلة نريد أن نخرج هذا أيضا، كيف أخرجته يا ابن هشام؟ يقول بقول لغير توكيد، حيث إن التنوين الذي يلحق رجل هذا لا يؤكد معنى الرجل، ليس للتأكيد، له معنى آخر، له معنى آخر غير التوكيد. رجلا رأيت رجلا له معنى آخر غير التوكيد. إذن وعلامة من آخره وهي التنوين، وهو نون، نون جنس دخل تحته كل هذه المصاديق، كل هذه النونات. كيف نخرج هذه المصاديق التي ليست مرادة لنا في الواقع؟ يقول زائدة خرجت النون الأصلية، ساكنة خرجت النون المتحركة نون النسوة، تلحق الآخرة خرج ما يلحق الأول أول الوسط، لفظا لا خطا خرجت نون التوكيد الساكنة التي تلحق لفظا وخطا.
خطا لغير توكيد
خرجت نون التوكيد الخفيفة التي تلحق لفظا لا
خطا كما في بعض الأمثلة عن العرب. طيب مثاله نحو زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها. طيب. إذا لاحظنا الأمثلة التي قد ضربها المصنف نجد أنه أشار من خلال المثال إلى بعض المطالب التي يذكرها بعض النحاة، حيث أن النحاة قد ذكروا في كتبهم أن التنوين عندهم على أقسام، تنوين قسم منه يسمى بتنوين التمكين مثلا، أي هو الذي يدل على أن هذه الكلمة تتمكن من جميع حركات الإعراب، رجل رجلا رجل دن 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 رجل رجلا رجلا، هذا يسمى بتنوين التمكين. قسم من التنوين عندهم يسمى بتنوين التنكير مثلا، وهو الذي يلحق بعض الأسماء المبنية ليدل على أنها نكرة، مررت بسيباويه وسيباويهن آخر. طيب ما الفرق بين سيباويه وسيباويهن التي دخل عليها التنوين نكرة وليس علما، سيباويه الذي بني فكانت الكسرة الواحدة علامة لبنائه هو اسم العلم الذي يراد به علما نحو، أما ذلك الذي نون فهو نكرة. ثم عندنا إلا سيباويه واحد في الكون، عندنا مليون سيباويه. نعم سيباويه قد يطلق ويراد به عالم النحو الفلاني، فحينئذ إن أردت به علما بعينه لا تنونه، وإن لم ترد به علما بعينه حينئذ تنكره. صهن أين جاء به هنا في المثال؟ مثال تنوين التمكين زيد رجل، جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، جاء رجل رأيت رجلا مررت برجل، تنوين تمكين. صهن صهي وصهن اسم فعل، هذا فيه إشارتان من جهة التنوين، إشارة إلى تنوين التنكير، إذا قال لك صهن يعني أصمت عن أي كلام، ممنوع عليك أن تتكلم بأي كلام، نكرة الكلام ممنوعة، صهي اسكت عن الكلام المعهود. مثلا لو كنا في مجلس ودخل علينا غريب فكنا نتحدث في مسألة لا ينبغي أن يسمعها، فتقول له الصحيح يعني أسكت عن هذه المسألة بالذات. كما لو كنا مثلا مجموعة من الشيعة وكان أحدنا يلعن الخليفة الأول فدخل سني إلى المجلس، فتقول له صحيح يعني أسكت عن اللعن، أكمل حديثك الآخر ولكن أسكت عن خصوص اللعن. أما لو قلت له صهن يعني أسكت عن كل كلام أصمت. طيب فيه دلالة أخرى هذا المثال، وهو أن اسم الفعل من قسم الأسماء عند المصنف، حيث أن صه بمعنى أسكت هو اسم فعل، فهذا يدل لما مثل به بين مجموعة الأسماء دل ذلك على أن المصنف يتبنى أن أسماء الأفعال قسم من الأسماء وليست خارجة عنها، وحينئذ هذا تنوين يسمى بتنوين العوض. وحينئذ تقوم الساعة، وحين تقوم الساعة نحذف قول تقوم الساعة، وحينئذ هذه إن التنوين ترى يكون بدلا عن كلمة، ترى يكون عوضا عن جملة، ترى يكون عوضا عن حرف، فحينئذ هذا كله مذكور في الألفية، من أراد أن يراجع تفصيل ذلك مذكور في ألفية ابن عثيمين في بداية المباحث عند بحث المباحث الأولى في الكلمة ذكر تفصيل ذلك كله. ومسلمات فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخر، العلامة الأخيرة وعلامة معنوية وهي الحديث عنه كقام زيد فزيد اسم. طيب. طبعا
التنوين اللي بالمسلمات هو يسمى عنده في الاصطلاح تنوين مقابلة، يقابل النون التي في جمع المذكر السالم مجتهدين مسلمات. هناك يوجد نون فجعلوا في المذكر المؤنث السالم نونا أيضا، فصار عندنا التنوين على كم قسم؟ تنوين تمكين، تنوين عوض، تنوين تنكير، وتنوين مقابلة. هناك أقسام أخرى للتنوين مذكورة في محلها. طيب، وعلامة معنوية وهي الحديث عنه فقام زيد. ما المراد بالحديث عنه؟ الحديث عنه عبارة أخرى عن الإسناد إليه. إذن العلامة هي الإسناد، إذا صح الإسناد إلى كلمة فتلك الكلمة المسند إليها اسم، فبصير عندنا مسند ومسند إليه وإسناد.
ذهب زيد، ذهب زيد، الذهاب إلى من أسندته؟ إلى زيد. أسند الذهاب إلى زيد، يعني ادعيت على زيد وحكمت عليه بأنه هو الذي قام بهذا الفعل، أسندته إليه. تجي بتقول له لا شيء عم تحط فيه. مثلا بيجي يكون قاعدين بصف، بيطلع صوت فيقول مثلا، يسأل سؤال من الذي تكلم، يجي شخص يقول هذا، ليش عم تحط فيه؟ أنا ما قص، ليش عم تتهمني؟ يعني لماذا تسنده إلي؟ لماذا تتهمني؟ يعني لماذا تسند الفعل إلي؟ هذا معنى الإسناد. فالذهاب أسند إلى زيد، شرب زيد، الشرب أسند إلى زيد. فالحديث عنه كل كلمة يصح الحديث عنها، يعني يصح الإسناد إليها. لو بقينا على كلمة، على قولنا الحديث عنه، لعل نتورط في مشكلة عامة وهي الحديث عنه، أنت عندما تأتي إلى الحرف وتأتي إلى الفعل سوف يأتي معا مباح طويلة وعريضة عن الحرف، ونقول هنا الحرف مبني، نتحدث عن الحرف بأنه مبني، نخبر عنه بأنه مبني. فإذا المراد من الحديث ليس المراد منه ما نفهمه عرفا من كلمة الحديث، معنى خاص من الحديث هو الإسناد. وإذا الحرف يتحدث عن فنقول الحرف مبني. هل قد يقول قائل منكم الحرف مبني؟ الحرف اسم جامع بين الحروف وليس هو الحرف. الحرف اسم جامع شتان بين الاسم والمسمى، نقول باء مبني. ألا يصح قولنا باء مبني؟ ألا يصح في مبني؟ هذا حرف وقد تحدثنا عنه وأخبرنا عنه بأنه مبني. فإذا المراد من الحديث هو الإسناد. طيب، بيجي عندكم هون مشكلة وهي، طيب إذا كان المراد من الحديث هو الإسناد، طيب حينئذ ألا نقول في جر في الاسم، أسند الجر إلى في قولنا زيد في البيت، ما عمل الجر؟
أي جر زيد حبسيت الآن،
صح المسحوب زيد، لكن من الجار؟ اسم الفاعل
في،
فالذي جر في، ماذا جر زيد إلى أين؟ إلى البيت، ربط زيد بالبيت، جعل نوعا من العلاقة بينهما، فالفاعل هو في، كقولك شرب زيد الماء، أسندت الشرب إلى زيد. من الذي شوه صورة الاسم بوضع كسرة عليه؟
هو حرف الجر.
كذلك الذي قرأ في بيوت أذن الله أن ترفع، قال له قائل يا أخي في بيوت أذن الله أن ترفع، قال له الله يريدها أن ترفع وأنت تريد أن تخفضها، في بيوت تخفض بالكسرة. فإذا
أسنفت الشرب إلى زيد. أيضا ما الذي ما العامل الذي شوه آخر الإثم بأن أحضر عليه كثرة؟
نقول فيه
شوهت في آخر الإثم شيكة. فإذا أسند الفعل إلى حرف الجر، إذا أخبر عن حرف الجر أسند إلى حرف الجر، والحرف لا بد أن يكون اسما. نفس الإشكال يأتي في الفعل. ضرب زيد عمرو.
ضرب زيد عمرو.
طيب ضرب زيد عمرو نقول ما العامل في رفع زيد؟ نقول رفع
ضرب زيدا.
رفع ضرب هذا الفعل ضرب هو الذي رفع زيدا، فإذا أسند إلى ضرب إلى الفعل وأخبر عنه وتحدث عنه. ما جوابه؟ فكروا به إلى الغد واردوا به جوابا. نعيد. نحن ما هي العلامة التي ذكرناها؟ ما العلامة التي ذكرناها؟ الثالثة الحديث عنه. قلنا ما المراد من الحديث عنه؟ الإسناد إليه. مثاله شرب زيد، بيانه أسند الشرب إلى
زيد.
طيب إذا كان الأمر كذلك فهذا جار أيضا في الأفعال وفي الحروف. أمثلته عندما نقول
زيد في البيت وشرب زيد الماء.
طيب البيت مخفوض أم ليس بمخفوض؟ مخفوض. الخفض أثر أم ليس بأثر؟ الأثر يحتاج إلى مؤثر أم لا يحتاج إلى مؤثر؟ طيب ما هو المؤثر الذي أثر الخفض في البيت؟
في.
فإذا خفضت في البيت شرب زيد الماء، هنا ألم نقل أسند الشرب إلى زيد؟ حينئذ لماذا لا نقول أسند الخفض إلى في؟ نفس الشيء، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما.
نرجع لقيدنا الأولي.
ما هما؟
الألف والنار
والتعريف والألف. لا لا، نحن لا نريد أن نبطل هذه العلامة. أنت أبطلتها، نسبتها ورحت ذهبت لتتمسك بالعلامتين الأخرين، ونحن قد قلنا في الدرس الماضي أن هذه العلامات كل علامة لوحدها وحدها تأتي بالغرض، بل سيذكر المصنف إن هذه العلامة الحديث عنه أفضل العلامات وأنفعها. الله أكبر، أنفع العلامات. لا، لأن بعض الكلمة لأن بعض الأسماء لم نستطع أن نثبت تسميتها لا من خلال الألف واللام ولا من خلال التنوين. كتاء ضمير الرفع المتحرك تاء توتي ضربت ضربت ضربت، هذا لم تقل العرب التاء التو التي، ولم تقل العرب تن تن تن، مرادهم تاء ضمير الرفع المتحرك. فهاتان العلامتان لا جدوى منهما مع هكذا مخلوق. كيف نثبت تسمية هذه الكلمة؟ قال المصنف أنفع العلامات. طب كيف تكون أنفع العلامات وهي علامة مشتركة؟ في الحرف أسندنا إلى الحرف. في الفعل نأتي إلى الجملة التالية شرب زيد الماء، فيأتينا سؤال يسأل السائل ما عامل الرفع في زيد؟ فنقول رفع شرب اللي هو الفعل زيد. تورطنا في المشكلة، أسند إلى الفعل، أسند إلى الحرف، فعمت العلامة فعم البلاء. إذا نزل البلاء عم، لم تعد العلامة علامة. وقد تبنى المصنف أنها أنفع العلامات. فضل
الإسناد يعني ضرب على الإسناد يعني
إيه الإسناد الحديث عنه.
أما بالنسبة إلى ما طرحت إليه بنظرية يعني ألا أرى أن المراد بالحديث
إن المراد
أن المراد بالحديث عنه يقصد المعنى
يقصد
المعنى
الحديث أحسن، هذا هو الجواب. الإسناد إلى المعنى وليس الإسناد إلى اللفظ، وفي هاتين الجملتين قد أسند إلى اللفظ ولم يسند إلى المعنى. يعني هذا اللفظ هو الذي رفع، هذا اللفظ هو الذي خفض. بهذه الإجابة نتفصى عن الإشكال، نخرج عن الإشكال، فتبقى هذه العلامة. نعم، الدخول على اللفظ كقولنا
ذهب زيد بعمر،
بماذا جر عمر؟
بالباء، بالباء إي، الباء حرف جر دخلت عليها الباء، وحرف الجر لا يجر ولا يدخل عليها حرف جر، فيدخل على لفظه وليس على معناه،
كما أجبنا هناك جواب أنه دخل على اللفظ. هنا أيضا نجيب هو دخول على اللفظ وليس دخولا على المعنى، وسوف يتكرر تتكرر معنى هذه الإجابة في عدة من الإشكالات التي هي من هذا القبيل، فنجيب عنها بنفس الجواب. وعلامة معنوية وهي الحديث عنه، أي الإسناد إليه، هذه كثير مهمة، الإسناد إليه. فقام زيد، فزيد اسم، لماذا؟ لأنك حدثت عنه بالقيام، لأنك حدثت عنه بالقيام. وهذه العلامة أي الأخيرة أنفع العلامات المذكورة للاسم. طيب، وبها، ما الدليل على أنها أنفع العلامات؟ هذا هو الدليل، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت ضربت ضربت، ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين؟ يعني ألا ترى أن تاء الضمير المتحرك تاء تي تاء الفاعل لا تقبل أل، فلا يقال أل تاء أل تو أل تي ولا يلحقها التنوين، ضربت ضربت ضربتا لم تقل العرب كذلك، ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم عند غيرنا من النحاة أو في غير هذا الكتاب، كحرف الجر كالنداء، حرف الجر
في تاء، العرب لم يتعمد هذا الاستعمال، في تو لم يتعمد مثل هذا الاستعمال، في تي لم يتعمد العربي مثل هذا الاستعمال، يا أيها التاء لم يرد عن العرب إلا أن ينادى اللفظ لا المعنى، لفظ تاء نعم، كما لو كان المعلم في الصف ويشرح درس المنادى أو يشرح درس الفاعل أو يشرحهما معا يريد أن يركب بينهما، فيأتي بلفظ نداء وينادي تاء، فيقول مثلا الفاعل على قسمين، إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا، تعالي تاء وأرشدين إلى الفاعل المضمر، فيقول ضربت، خاطبها وناداها، لكن هل نادى معنى تاء؟ لا، نادى لفظ تاء، ضربت لأن معنى تاء هو أنا، تاء إشارة إلي، كما أن ضرب زيد إشارة إلى المعنى هو أنا، أنا الضارب، فمعنى تاء لم ينادى، نودي اللفظ تاء، يا أيها التاء. فرق بينها وبين يا أيها النبي، النبي نودي معنى النبي من خلال لفظه صحيح، إلا هنا إلا أننا هنا في هذا المقام نادينا اللفظ فقط، أما المعنى هو جارس في البيت أصلا، لم نلحظ له معنى، لم نلحظ له معنى. ألا ترى أنها لا تقبل أل ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من العلامات التي تذكر للاسم سوى الحديث عنها فقط، فقط ما ينفعها وما ينفعها وما ينفعها للتاء الحديث عنها، فإن استطعنا الإسناد إليها ثبتت اسميتها وإلا لن تثبت هويتها، والحمد لله رب العالمين.
ليش نعتبرها؟ سؤال جيد. يقول سماحة الشيخ هنا التاء، ألا نعتبرها حرفا؟ لماذا نعتبرها اسما؟
طيب،
من يجيب؟
لماذا؟
نعتبرها اسما؟
لأن تأثير التحديث عن يدخل فيه الحرف والفعل يعني يمكن الحديث عنه. فلو كان حرفا
عنه يعني تريد أن تقول لأن استطعنا التحدث عنه ثبت أنه حرف أنه اسم، لو لم يكن اسما لم استطعنا التحدث عنه فثبت أنه إما اسم أو اسم.
الحروف
إلا حروف عجمه لا يدل على ضعفه، فلا نستصغرن حجمه لنجعله حرفا. لا، قد تكون الكلمة اسما مع قد تكون فعلا مع انها قيد نفسك حررنا فعل طويل عريض جملة جملة فعلية ثانية الله قيد فعل فاعل يصح السكوت عليه. اذا نرجع الى العلامة، حيث ثبتت العلامة يثبت الاسم وان كان صغيرا بمقدار حرف واحد. يعني اخر الشيخ اللي ورانا العبودي، العبود زكريا، العبود زكريا رفوفي ياسين، حاضر الياسين رفوفي الجادري
الجادري موجود الجادري طيب الفلاسي هنجرجر نبهاني مجتبى أحمد تجاني كعبي كويتي ريشاوي جبوري جعفري شريف عليرة رمضان
Thank you.